بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريات النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية، وهذه الآداب كلما التزم بها كل واحد من الزوجين كانت المودة والمحبة أقرب إلى قلوبهم، وكان الشقاق والخلاف والنزاع بعيدا عنهم. فذكرنا فيما سبق شيئا من هذه الآداب، وكان آخر هذه الآداب لعله من أهم الآداب، وهو ما يتعلق بصبر كل من الزوجين على سوء خلق الآخر. فالزوج يصبر على ما يجده من زوجته من سوء الأخلاق والطباع والتصرفات، مستعينا على ذلك بتذكر ما عندها من الحسنات والأمور الطيبة. وقد دلنا ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك أيضا الزوجة تبادل الزوج بنفس الخلق، فتصبر على ما تجده من زوجها، وهي في ذلك تتذكر ما عنده من الأمور والحسنات، فتوازن فيوازن كل واحد من الزوجين الحسنات والسيئات، ويكون منصفا. فلا يقول الزوج: ليس للمرأة حسنات وليست لها أمور طيبة وليست لها أخلاق طيبة، ويقف حجر عثرة عند بعض الأمور التي يكرهها من زوجته، ويجعل هذه الأمور التي يكرهها جحيما على حياتهم. لا يفعل ذلك، وليس هذا من حسن العشرة وسوء من حسن المعاملة، بل ينبغي أن يصبر على سوء أخلاقها، أو تصبر هي كذلك أيضا على سوء أخلاقه، ويبتعدان عن كفران العشير، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حذر صلى الله عليه وسلم من كفران العشير. فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في النساء خطيبا بعد أن وعظهن في يوم، وحدد لهن يوما يجتمع بهن عليه الصلاة والسلام وينصحهن. فكانت من نصائحه ووصاياه عليه الصلاة والسلام أن ذكر أنهن، أي النساء، أكثر حطب جهنم. فسألنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لو أحسن إلى إحدى كن الدهر ثم رأت منه خيرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وكفران العشير لا يقتصر فقط على الزوجة بل قد يكون أيضا من الزوج. والشاهد المقصود هو أن لا يغفل الإنسان عن جوانب الأمور الطيبة والأخلاق الحسنة، بل يجعل هذه الأمور الطيبة نصب عينيه في كل موقف ساءه من الطرف الآخر ما ساءه. إذن هذا من أعظم الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه الزوجين. كذلك أيضا من أداب العشرة الزوجية تبسط الزوج مع زوجته، فيراعي نفسيتها وعقليتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سابق عليه الصلاة والسلام عائشة يوما وهي صغيرة فسبقته، ولما أخذت اللحم وكبرت سابقها مرة أخرى فسبقها، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. فانظر إلى شدة تبسطه صلى الله عليه وسلم معها وهو رجل كبير وهي صغيرة السن، وكيف لاطفها وكيف وضع في اعتباره سنها وعقلها وحاجتها إلى شيء من المداعبة والممازحة، فإن عقل النساء ليس كعقل الرجال، والعاقل من الرجال من عرف كيف يعامل المرأة ويوفيها حقها من غير أن يبخسها شيء أو يتجرأ عليها أو يجعلها تستخف به. وهذا كثير في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن مواقفه صلى الله عليه وسلم أنه خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إحدى الغزوات، فمكثت عائشة رضي الله عنها في البيت، فكان لها شيء من اللعب التي تلعب بها رضي الله عنها، فاستغلت هذه الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنها، فقامت بإصلاح البيت وجعلت لهذه الألعاب مكانا تضعها فيه، ووضعت عليه القرامة للغطاء. فلما رجع صلى الله عليه وسلم ودخل البيت فإذا به صلى الله عليه وسلم يرى هذه اللعب، وكان قد رآها من قبل عليه الصلاة والسلام، فلما رآها قال عليه الصلاة والسلام بلغة المستغرب المداعب الملاطف، قال ما هذه يا عائش؟ فعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هذه لعبي أو ألعابي. فشد منها ما رآه صلى الله عليه وسلم من فرس وله جناح، فقال صلى الله عليه وسلم وما هذا؟ قالت فرس، فقال صلى الله عليه وسلم فرس وله جناح، فقالت رضي الله عنها أما علمت يا رسول الله أن النبي الله سليمان كان له فرس له جناح؟ فانظر كيف داعبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى من معركة ومعه البطولات عليه الصلاة والسلام، وما حصل في هذه المعركة من بطولاته صلى الله عليه وسلم ومن المواقف العظيمة التي فعلها أصحابه و علي رضي الله عنه، ومع ذلك لم يأتي لها بشيء من الهموم التي في الخارج أو الأخبار التي في الخارج، بل شاركها لعبها وفرحتها، وبل داعبها صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، وهي التي أخذت الحديث معه واندمجت معه في الحديث حتى أصبحت كأنها المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له أما علمت أن نبي الله سليمان كان له فرس له جناحان؟ فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويمازحهم ويدخل عليهم الفرح والسرور، وكان من همه صلى الله عليه وسلم أن لا يجلب عليهم الهموم التي يعايشها صلى الله عليه وسلم، بل هو عليه الصلاة والسلام في البيت رجل آخر، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في حاجة أهله. فإذا أردنا أن تستقيم أحوالنا وبيوتنا وأن نعاشر أزواجنا فلنجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، فهو عليه الصلاة والسلام القدوة والمثل الأعلى، كما قال تعالى له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل أزواجنا قرة عين لنا، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل أو تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول: هل إفرازات الحامل تنقض الوضوء؟ علما تقول أن الإفرازات تزيد خلال فترة الحمل.
الحمد لله، ما تراه المرأة من مما يخرج منها إما أن يكون دما أو يكون كدرة أو يكون مجرد إفرازات تخرج أو رطوبات تخرج من المرأة، فإن كانت دما دم حيض فتأخذ أحكام دم الحيض، وإن كان هذا الدم النازل ليس دم حيض ولكن دم استحاضة فيأخذ جميع ما لأحكام دم الاستحاضة من أحكام، وإن كان ما يخرج منها إفرازات فهذه الإفرازات ناقضة للوضوء، فإذا كانت متأضية فقد بطل وضوءها بسبب ما خرج منها، لأن مما يبطل الوضوء الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين. يبقى الأمر الرابع الرطوبات التي تحس بها المرأة، فهذه الرطوبات على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تفسد الوضوء، لا تفسد الوضوء، فلعل هذه الإفرازات تكون من جملة الإفرازات المهبلية التي تنقض الوضوء، فإذا كثرت وأصبحت تنزل عليها بين الحين والحين فتأخذ حكم السلس، فإذا توضأت لم يضرها شيء ولها أن تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الصلوات، فإذا جاء وقت الصلاة التي تليها استحب لها أن تتوضأ لهذه الصلاة وضوءا آخر، ولا ينقض ما يخرج منها إلا أن يكون هناك ناقض آخر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
على إسحاق،
الله يبارك فيك يحفظك محمد، جزاك الله
سالم.
الله يحييك يا أخي.
الله يحييك. سؤال يا شيخ، قبل يومين صليت صلاة الظهر يعني ما في يعني دم لا من خشمي، وبقيت شفت البقع الصغيرة شيء على كندورة يوم أثناء الصلاة، يعني صلي صلاة الظهر وبعدين وما أدري، وصليت صلاة العصر وصليت المغرب جيت البيت وعندي جرحة في الليل، يعني أيام الشتاء يعني نحن ما الأول يعني صغارية بابا الدم، يوم شفت الدم هي وكندورتي بعد صلي صلاة المغرب الدم تحت يعني، وهاي صلي صلاة العصر عرفت لأن هاي الدم يغيلي تحت يعني، والحين أنا الشيخ أتوضأ وألبس الدراغ يعني جوراب وبعد جرحة موجود، يعني أثناء حنتوضأ يعني كيف يعني هل أمسح جوراب وكافي وضوي ولا لا؟ بس هاي السؤال طبعا مدفع ثانية يفيدني للصلاة هاي اللي صليت أنا ما أدري الدم عقب لا حتى لا في الدم يا كندور بعد صلاة المغرب.
الدم يسير قليل أو كثير كان؟
قليل قليل الشيخ، يوم شفت يوم صلاة الظهر شوية بقع يعني وين يدي يعني، قلت هاي الدم وين جاي، قلت يمكن حلويات شيء صغارية يوم صلي أنا ويا الإمام يعني عقب لاحظت يعني شكي ما تعرف، وعقب نسيت صليت صلاة العصر يا الإمام وصليت المغرب، جيت البيت وعقبه العوار موجود ريلي، لكن
واضح إن شاء الله محمد واضح،
بس في صلاتي والوضوء يعني بس يفيدوني بس.
أحسنت. الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله
يفيدون بعد غير يعني
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم كلمة أخرى أم محمد فضلي. نعم 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 نعود إلى الشيخ. سؤال محمد يقول قبل يومين يقول أنه صلى الظهر وفي أثناء الصلاة وجد نقطة دم، بقعة دم صغيرة جدا أثناء صلاة الظهر، ثم يقول أنه صلى العصر والمغرب، بعد صلاة المغرب انتبه أنه يوجد جرح في رجله، فيقول ما حكم هذه الصلوات؟ وأيضا يقول فضل الشيخ أنه يتوضأ ثم يلبس الجراب، فيقول هل يجوز أن أمسح عليه عند الوضوء؟
الحمد لله. أولا الدم على الصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب الجمهور، الدم نجس، وهذا الدم النجس الأصل أنه يجب على الإنسان أن ينظف هذا الدم لأن الدم نجس، ولكن قرر أهل العلم أن قليل النجاسة معفو عنه، وقليل النجاسة كالنقطة والنقطتين ونحو ذلك، فهذه نجاسة قليلة يصعب أحيانا التحرز منها، خصوصا لمن كان به جرح، لمن كان به جرح، فإذا كان هذا الدم يسيرا ويشق التحرز منه بسبب الجرح، فمثل هذا لا يؤثر أولا في صحة الوضوء، والأمر الثاني لا يؤثر كذلك أيضا في صحة الصلاة، ولكن ينبغي على الإنسان متى ما رأى الدم فإنه يزيله وينظفه حتى لا يبقى له أثر. فإن كان هذا الدم دما فاحشا كثيرا وأمكن للإنسان أن يبدل ثيابه عند علمه به فإنه يبدل ثيابه ويزيل هذا الثوب الذي تأثر بهذه النجاسة. أما إذا كان لا يمكنه أن يتحرز منه كون هذا الدم قد ربط عليه برباط أو شاش أو نحو أو قماش أو نحو ذلك ويكون أثر الدم موجودا بسبب الجرح، فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، وقد نقل عدد من التابعين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا يصلون في جراحاتهم، أي أثر الدم عليهم في جراحاتهم، ولم يمنعهم ذلك من أن يؤدوا الصلاة المكتوبة أو يتقربوا إلى الله جل وعلا بأداء الصلاة. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال محمد بالنسبة للمسألة الجراب، فضل الشيخ يقول أنه يلبس بعد الوضوء، يلبسه بعد الوضوء، هل يجوز أن يمسح عليه؟
الخف أو الجورب متى ما لبس هذا الخف أو الجورب على طهارة مائية كاملة جاز له أن يمسح على هذا الخف السليم غير الذي لا يصف البشرة وقد غطى موضع الوضوء، فله أن يمسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما، إذا كان مقيما، فإذا جاء وقت الصلاة التي تليها فتوضأ جاز له أن يمسح على الخف أو الجورب يوما وليلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز عندما يقول تصدق أن أنوي عن والدي وجميع موتى المسلمين؟
يجوز للإنسان أن يتصدق عن والديه، وذلك لأن معاذ رضي الله عنه وكذلك امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال معاذ يا رسول الله أن نفس أمي قد انفلتت ولو أنها لتكلمت لتصدقت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فيجوز الإنسان أن يتصدق عن والدي. وأما الصدقة إن كانت عن عموم المسلمين فأقوال العلماء ليس فيها ما يمنع ذلك، ولكنه على خلاف الأصل. فالأصل الإنسان إذا أراد أن يتصدق يتصدق على نفسه، يتصدق على والديه، على قريبه، له أن يهب هذا ثواب هذه الصدقة إليه. أما أن يتصدق عن جميع المسلمين فلم أقف على أقوال كبار من أهل العلم يمنعون من ذلك، ولكنه ليس من الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين. من أراد أن يتصدق يتصدق عن والدي، عن نفسه، عن أهله. أما أن يتصدق عن جميع المسلمين وهو يتصدق بدرهم أو درهمين، لو ترك ذلك لكان خير، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أصلي على كرسي، أخبرني إمام المسجد عدم الصلاة خلفه وقال صلي على طرف الصف في اليمين أو في اليسار، أقول ما الحكم في ذلك وما رأيكم بهذا الكلام؟
القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالأصل الذي يكون خلف الإمام يكون من أهل الأحلام الحفظة العارفين، الذين لو أن الإمام وقع في أمر أو أغلق عليه أو أراد من أحد من المصلين خلفه أن يفتح عليه لكان بإمكانه أن يفتح عليه. فإذا كان هو من أولي الأحلام والنهى وكان وجوده في الصف له أثره الطيب على الإمام، فله أن يصلي خلف الإمام، وليس للإمام أن يعني يحجر عليه موضع من المواضع التي يحق له أن يصلي فيه. أما إذا كان وجوده خلف الإمام يؤثر في الصف الذي يليه أو يشوش على من بجانبه كونه يصلي على الكرسي، فلو أنه صلى في طرف الصف الذي قد اكتمل فله أن يفعل ذلك. الشاهد أن أماكن الصفوف في المسجد هي لمن سبق، وليس للإمام أن يمنع أحدا إلا لسبب شرعي صحيح، أن يمنعه أن يكون خلفه. وعلى هذا فيظهر لي والله أعلم أن الإمام إن لم يكن له سبب في ذلك فإنه لم يصب في هذا التصرف. وكثير يوجد الآن كثير من كبار السن يصلون خلف الإمام ومعهم كرسيهم، وهم يصلون من غير أن يؤثروا على الصف الذي في الخلف، وذلك بحسن صفه في الصف، أو يكون هذا الصف أصلا في الغالب لا يكتمل، فيكون صاحب المكان قد أخذ هذا المكان من غير أن يؤذي من خلفه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أبو محمد تفضل. نعم تفضل تفضل أبو محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ سحاب.
الله يبارك فيك يحفظك أبو محمد.
الله يجزيك خير إن شاء الله.
وإياك.
مساء عليك وعلى شيخ سالم.
سيك بالعافيك.
الله يحفظكم. شيخ سؤالي الأول، في المسجد نلاحظ بعض الإخوة الله يعافيهم ويانا إن شاء الله.
نعم.
اللي يصلوا على الكرسي ففي خلاف، يعني في منهم اللي يضع الكرسي بحيث يكون الكرسي متأخر جزء منه للصف الخلفي، وهو لما يكون واقف يكون متقدم على الصف، أو العكس، فأيهما أصح، أن يوقف في الصف ويرجع الكرسي مثلا بحيث أنه لما يقعد يعني يكون متقدم في الوقوف وبعدين في الجلوس يكون مع الصف، ولا العكس؟ لأن فيه خلاف يعني وايد، وإذا شفت واحد مثلا عرفت الحكم وما قلت وشفت بعدين وما كلمت المصلي مثلا هل علي شيء، أو المفروض أني أقول للي الأصح يعني؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
سؤال ثاني فضل الشيخ، القرآن أيهما أفضل، القراءة أم التلاوة؟ وخاصة بين الصلوات يعني بصوت خافت، الأفضل أني أقرأ قراءة ولا أرتل يعني أفضل؟ السؤال الثالث الشيخ،
كيف تقرأ أبو محمد، القراءة والتلاوة؟
يعني في قراءة شيخ إسحاق يعني مثلا تقرأ بصوت خافت بشكل صامت، يعني تقرأ بينك وبين نفسك قراءة بدون ترتيل يعني، فهم علي يعني، أو أنك ترتل الأفضل بصوت خافت، يعني هل في أفضلية ولا لا إشكال في ذلك؟
نعم.
السؤال الثالث الشيخ، الدعاء، في دعاء أعتقد اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك مما لا أعلم، هل هذا ورد فيها أن الإنسان خاصة يعني عند الإقامة أو شيء له فضل يعني، وأن ندعي بهذا الدعاء
إن شاء الله؟
والشغلة الرابعة والأخيرة، أسف على الإطالة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشيخ سالم، لو أنا مثلا أبغي أحفظ مثلا 100 حديث، شو هي أفضل الكتب مثلا أن في هذا الشيء في السيرة النبوية
إن شاء الله؟
الله يجزيكم الخير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أبو محمد، تسمع إن شاء الله جابه. أبو عمر تفضل.
ألو.
تفضل أبو عمر على الهواء.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله أبو عمر، تفضل.
الله يبارك فيكم. سؤالين شيخي لو سمحت لي.
نعم.
سؤال شيخ، بالنسبة لتبرع للجمعيات تحت مسمى كفالة اليتيم،
نعم،
فهل هذا يدرج تحت حديث رسول صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين؟ هل أنا وعد أحد يعني كاف اليتيم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخي لو تكرمت، اللي هو أنا يعني أنا أميل أو أفضل قراءة القرآن الكريم عن طريق الهاتف، لأني أستعين بفهم الآيات عن طريق الترجمة، يعني عن تفسير الآية يكون موجود بنفس صفحة الآيات الكريمة في الهاتف المتحرك، أو عن طريق المصحف مع عدم فهم الآيات، أنو الأفضل يعني؟ هل يعني أفضل قراءة الموبايل مع فهم الآيات لأنه في تفسير، ولا قراءة المصحف الشريف مباشرة من مع عدم فهم بعض الآيات؟
إن شاء الله.
الله يجزيك.
الله يحفظك أبو عمر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. عليكم السلام. نعم، نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول لاحظ البعض من المصلين الذي يصلون على كرسي، يقول يضع الكرسي يقول متقدم، فيقول يتقدم على الصف عندما يقف، والبعض يقول يضعه متأخر فيقف مع الصف لكن الكرسي يقطع الصف الذي خلفه، يقول ما الأفضل؟ ويقول فضل الشيخ، هل أنصح، يقول مثلا شخص رأيته يفعل هذا الأمر أو الأمر الآخر، هل يجب عليه أن أنصحه؟
الحمد لله، الصلاة على الكرسي من المسائل التي ربما تحدث الخلاف والنزاع بين المصلين. أولا، الأصل أنه إذا عجز الإنسان أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، والقعود هو والجلوس يكون على الأرض، فلو أنه صلى على الأرض أي جلس على الأرض وصلى وهو على الأرض لن تفت كثير من هذه المشاكل، لأنه سيكون جالسا مع الصف من غير أن يكون له أثر في قطع الصف الذي خلفه. أما أن صلى على كرسي، فها هنا لمن صلى على الكرسي حالتين: الحالة الأولى أن يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها وهو جالس، أي أن صلاته كلها أو غالبها جلوس على الكرسي، ففي هذه الحالة يجعل كتفه بجانب كتف صاحبه إذا قعد للصلاة، فسيكون الكرسي في هذه الحالة متقدما، وفي هذه الحالة لن يكون لمن صلى على الكرسي أثر في قطع الصف الذي خلفه. الإشكالية تكون عند من يصلي صلاته جزء من صلاته وهو واقف حال القيام، وإنما يجلس في حال الركوع أو السجود، أما في حال القيام فإنه يستوي. فأما في حال القيام فإنه يمكنه أن يصلي واقفا. وها هنا للعلماء قولين في كيفية وضعه للكرسي. القول الأول يرون أن العبرة بقعوده، العبرة بقعوده، وعلى هذا فإن الكرسي سيكون متقدما ولن يكون للكرسي أثر في قطع الصف الذي خلفه. والقول الثاني وهو الأظهر والله أعلم أنه يصلي بحيث يجعل وقوفه في الصلاة مساويا لوقوف من خلفه، وبناء على ذلك فإن الكرسي سيكون متأخرا. وهذه الحالة لها حالتان: الحالة الأولى أن يمكنه أن يحرك الكرسي، بحيث لو أنه أراد السجود فإنه يقدم الكرسي فيكون في حال تشهده وقعدته بين السجدتين مساويا للصف، وذلك لأنه يمكنه أن يحرك الكرسي عند سجوده فيسحبه إلى الأمام، فيكون موضعه في حال تشهده وجلوسه بين السجدتين موازيا للصف. فهذه الحالة الأولى، وإن أمكن أن يفعل ذلك فلا شك أن هذا أفضل، لأن هذا يحافظ على استواء الصف وعدم تقدمه أو تأخره. والحالة الثانية أن لا يمكنه أن يحرك الكرسي، بمعنى أنه عندما سيجلس في الصف للتشهد أو للجلوس بين السجدتين فإنه سيكون متأخرا قليلا، قلت والذي يظهر لي والله أعلم أن العبرة في ذلك بحال قيامه ليس بحال قعوده. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير كان يسوي الصفوف، أي حال القيام عليه الصلاة والسلام، فرأى رجلا باديا صدره، أي تقدم قليلا عن الصف، فقال: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم. وهذا الذي سيصلي على الكرسي وقد قدم الكرسي حتى يكون جلوسه موازيا لجلوس من عنده في حال الجلوس، سيكون من أول صلاته متقدما عن الصف تقدما ظاهرا، فكأنه في الأمام وجميع المصلين خلفه. فيظهر لي والله أعلم أنه لا يقدم الكرسي، وإنما يقف بجانب من عنده فيكون مستويا في حال القيام. وماذا حال الصف الذي خلفه؟ الصف الذي خلفه إذا لم يمكن لمن جاء خلفه أن يصلي في مكانه، وذلك بأن كانت الصفوف متقاربة كما في حال كثير من المساجد، ففي هذه الحال لن يصلي أحد في هذا الصف ويكون الصف مقطوعا. وقطع الصف هنا له عذره لوجود الكرسي المانع من إتمام الصف، وليس في ذلك أي حرج. فهناك ما يقطع الصف من عمود، وهناك ما يقطع الصف من الكرسي، وعلى هذا فلا يصلى في هذا الموضع، ولن يكون إن شاء الله هذا مؤثرا على صلاة الصف الذي خلفه، إلا أنه يعيب هذا الصف كونه مقطوعا بهذا الكرسي. ولكن السابق الذي سبق وهو من صلى في الصف الذي فيه الكرسي هو أولى من أن نعتبر، أي نعتبر كونه كون الجالس على الكرسي يصلي على هيئة مستقيمة في الصف وهو الذي فيه أولى أن نعتبر بالذي سيأتي خلفه. وقلت أن الصف لو قطع بقاطع لعذر كعمود أو كرسي فليس في ذلك ما يؤثر على صحة الصلاة. وبناء على ذلك إن وقف في جزء من الصلاة، إن وقف في الصلاة فإنه يقف مساويا للصف ويكون الكرسي متأخر، سواء استطاع بعد ذلك أن يقدم الكرسي قليلا كي يجلس مع الصف بشكل مستوٍ أو لم يمكنه ذلك، فنعتبر القيام هو الأصل، وكونه عندما قعد تأخر عن الصف، وذلك لعدم قدرته على الصف بشكل مستوي في هذه الحالة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول ما الأفضل قراءة القرآن بترتيل أم يقول قراءة القرآن من غير ترتيل؟
قراءة القرآن بالترتيل لا شك أنها هي الأفضل، والمقصود بالترتيل هو قراءة القرآن بتؤده، كما قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه بتؤده، أي لا تستعجل في قراءة القرآن، وإنما تقرأ القرآن بتؤده وبطمأنينة، بحيث تعطي كل حرف حقه ومستحقه من المخارج ومن الصفات، وهذا هو المطلوب عند قراءة القرآن. أما القراءة السريعة التي يكون هم الإنسان هو ختام السورة، فإن هذا مما كرهه السلف، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ولا يكن هم آخر أحدكم ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، أي يقرأ ويستعجل وينظر إلى أنه يريد أن ينتهي من القراءة، وكأن القراءة هنا هم عليه لا ينقضي إلا بانقضاء السورة، لا، بل إنما يقرأ ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه بتؤدة وتدبر وتأمل، هذا أفضل من كونه يقرأ القرآن على صورة مستعجلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول دعاء اللهم أن يعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يقول هل هذا الدعاء يقال عند الإقامة؟ هل له فضل معين عند الإقامة؟
لا أعلم أن هذا الدعاء له وقت يدعى به، وإنما الذي أعرفه أنه حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من أن يشرك به شيئا، قال فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه، وحديث حسن، وهو من الأدعية الطيبة التي يدعو بها الإنسان. أما كونه يكون في وقت معين فلا أعلم في ذلك حديثا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أريد أن نحفظ 100 حديث، فيقول ما أفضل الكتب في هذا الأمر؟
أظن أن الأخ السائل قصد شيئا مما يتعلق بالسيرة النووية. أفضل ما يمكن أن تحفظه من الحديث المتعلقة بالسيرة النبوية كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه ذكر شيئا كثيرا وعددا طيبا من الأحاديث في شمائله وفي أخلاقه، وكذلك أيضا في كتب السيرة، في كتب الصحيح ككتاب المغازي من صحيح البخاري، ذكر شيئا كثيرا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، فحفظ كتاب الشمائل المحمدية أمر طيب، وفيه أحاديث لا بأس بها عن شمائله وأخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عمر يسأل عن يقول التبرع للجمعيات في ما يسمى بكفالة اليتيم، يقول هل هذا الأمر يندرج تحت حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟
الكفالة على نوعين، الكفالة الأولى هي الكفالة الكاملة التي يرعى فيها الكافل اليتيم، إما في حجره وفي بيته، وإما قياما عليه وعلى شؤونه، وهذه هي الكفالة الكاملة التامة، وهي التي يباشر فيها هذا الكافل مقام أبي هذا اليتيم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهذا يدل على عظم كفالة اليتيم والقيام على شؤونه، فيكون هذا الكافل بمنزلة الأب الذي يعوض الحنان الذي فقده هذا اليتيم الذي قد كسر قلبه بفقد معيله وناصره وهو والده، فكان هذا الكافل مقام الأب. والنوع الثاني من الكفالة وهي كذلك أيضا كفالة مهمة لا تقل أهمية عن الكفالة الكاملة، وهي كفالة النفقة، وهي الكفالة المالية، وذلك بأن ينفق على هذا اليتيم ويسد حاجته من أن يسأل الناس، وهي داخلة في عموم الكفالة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ليست كأجر الكفالة الشاملة. على العموم الكل مأجور على هذا العمل العظيم، وإن كانت الكفالة الكاملة الشاملة هي المقصودة أولا في الحديث، ثم بعد ذلك يدخل تبعا كفالة اليتيم، كفالة مالية، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: ما يقول الأفضل أن نقرأ القرآن من الهاتف؟ ويقول يوجد في الهاتف مع القراءة تفسير يقول مبسط للآيات، فيقول أقرأ مع الفهم، أو أن يقول أقرأ من المصحف مع عدم فهم.
أولا المقصود من القراءة هو ما يكون باللسان، سواء كان من حفظ الإنسان أو كان من المصحف أو كان من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو غير ذلك، فالأجر مرتب على القراءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله. فإذا القراءة تكون باللسان، وعلى هذا فمن قرأ القرآن سواء من المصحف أو من الهاتف أو من غير ذلك من حفظه فإنه مأجور أجر التلاوة. ولكن ما يتبع ذلك من تحقيق أمور أخرى كالتدبر والفهم والعقل، فإن هذا يرجع فيه إلى حال الإنسان، فإذا كان الحال عنده أفضل في حال قراءته من الهاتف لكونه يستطيع أن يرجع إلى ما يشكل عليه من المعاني، فها هنا القراءة من الهاتف لها مزية. وكذلك أيضا لو كان عنده مصحف مفسر فهذا أفضل وأفضل، لأن القراءة من المصحف لها أثرها الأعظم. والآن نرى أن بعض الناس استبدل القراءة من المصحف بالقراءة من الهاتف، الأمر واسع بحمد الله، ولكن المصحف له أثره الذي يتعلق به الإنسان، وذلك الله جل وعلا سمى هذا القرآن سمه كتابا، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم حاميم، كل هذا في هذه الآيات كلها جاء ذكر الكتاب حاميم تنزيل الكتاب من الله، فسمى الله جل وعلا القرآن كتابا، فكونه يهتم بالقراءة من المصحف هذا أمر طيب وهذا أفضل وهذا أضبط للحفظة. فمن أراد أن يكون متقنا لحفظه فإنه لابد أن يرجع إلى المصحف، لأن المصحف يطبع على قلب الحافظ فيعرف مواضع القرآن من خلال استظهاره للمصحف. فعلى العموم قد يختلف الأمر من بعض الناس إلى البعض، فالحافظ قراءته من المصحف أفضل من أن يقرأ من الهاتف، لأن ذلك يعينه لضبط حفظه. وقد يكون غير الحافظ قراءته من الجهاز اللوحي أو الهاتف أضبط له، كونه يعرف المواضع التي يقف عند ختام كل موضع فيها، ويستطيع أيضا أن يقف على معاني التفسير، وإن كان هذا يتيسر لمن يقرأ من المصحف المفسر. الشاهد لو استطاع أن يجمع بين الأمرين بأن يجعل له مصحفا مفسرا سواء كان في المسجد أو في البيت، فيطالع النظر في المصحف وفي هذا المصحف المفسر، وكذلك أيضا يكون له هاتفه الذي يكون معه في كل وقت، بحيث كذلك أيضا يستطيع أن يحدد أين وصل في حزبه وفي ورده. فالشاهد لا يتثاقل الإنسان استخدام الأمرين، ويكون هذا في همه وخلده أن كثرة النظر في المصحف، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما حكم الغيبة ونميمة غير المسلم؟
الغيبة والنميمة تتعلق في الأصل بمن حفظ عرضه، بمن حفظ عرضه، وهذا يستوي فيه المسلم ويستوي فيه الكافر، وإن كان حق المسلم أعظم. فقوله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، الأصل أنه للمسلم، ولكن كذلك أيضا كون المسلم بعيدا عن النميمة هذا أمر واجب، لأن النميمة هي السعي بين الإفساد بين الخلق، وكذلك أيضا الغيبة توغل الصدور، فيظهر والله أعلم أن الأصل أن عرض المسلم محفوظ، وكذلك أيضا عرض المستأمن وعرض من دخل بأمان وعرض المعاهد كذلك أيضا داخل فيه، لأنه يحقق المقصود الأعظم وهو ائتلاف عدم وقوع المفسدة بين الناس بالبغض والكراهية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول كيفية قضاء ما فاته من صلاة العصر، يقول أنه لم يصلي العصر حتى أذن المؤذن لصلاة المغرب، يقول هل ينوي صلاة العصر مع الإمام ويكمل الركعة الرابعة ثم يقضي المغرب، أو أنه يصلي المغرب مع الإمام ثم يقضي العصر؟
من فاتته صلاة فجاء إلى صلاة أخرى، فالأصل أنه يبدأ أولا بالصلاة التي في ذمته، فيبدأ أولا بالعصر فيرتب بين الصلوات، فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بالركعة الرابعة التي هي صلاة العصر، فإذا فرغ من صلاة العصر قضى بعد ذلك المغرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر بدأ صلى الله عليه وسلم أولا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل من يعني يتوضأ يقول ولم ينوي بذلك شيئا، هل يجوز له فضيلة الشيخ أن يصلي بهذا الوضوء، أو أنه يجب أن ينوي أن هذا الوضوء يكون للصلاة؟
من توضأ فإنه يحق له أن يستبيح بهذا الوضوء كل ما يجب له الوضوء من صلاة أو طواف أو قراءة قرآن أو أي عبادة يشترط في صحتها الوضوء، فكونه يتوضأ يبيح له كل ما تجب له الطهارة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.